أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب من جديد في مشروع الدرر البهية في جرد كتب الشافعية. ومعنا إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم الكتاب الخامس، الدرة القديمية في القواعد الفقهية، وهي منظومة في علم جديد من فروع الدراسات الفقهية، وهو علم القواعد الفقهية. أخذنا في الفرع الأول الفقه كتابين، وفي الفرع الثاني الأصول كتابين، وهذا الكتاب الأول في الفرع الثالث القواعد. والقواعد الفقهية مهمة جداً لمن يدرس علم الفقه، فهي تمرس الفقيه وتدربه وتمكنه في الفقه. ومنظومة الدرة القديمية في القواعد الفقهية هي لفضيلة الشيخ الدكتور علي إسماعيل القديمي، نظم نافع رائق مختصر مفيد، ناظمه فقيه ومدرس مطلع نابه عارف بالمذهب أصولا وخلافا. وهذه المنظومة من خير ما يقرر لدراسة القواعد الفقهية في المستوى الأول، ذلك أن المنظومات والمنثورات المكتوبة في القواعد الفقهية على مذهب الشافعية مستواها تقريبا يصلح للمستوى الثاني في دراسة الفقه. هذه تسد فجوة مهمة، وهي للطالب المبتدئ. هي منظومة قليلة في الأبيات كثيرة في المعاني، عدد أبياتها 31 بيتا فقط، وقد ضمنها 31 قاعدة. كما قلت، هي تصلح للمستوى الأول. وفي المستوى الثاني يدرس الطالب كتاب مثل إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله اللحجي، وفي المستوى الثالث يدرس كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي. إذن هي الدرة والإيضاح والأشباه، هذا سلم الدراسة، ويعني يمكن أن يختلف في المنهجيات فيوضع كتاب مكان كتاب، لكن هذا يعني ما أرشحه، وهو إن شاء الله تعالى يعني يقوم بالمطلوب. نقرأ إن شاء الله تعالى المنظومة ونعلق عليها كما تعودنا تعليقات مختصرة، ومن شاء الشرح المطول عليها فهو موجود منشور إن شاء الله مكتوبا ومسجلا، وبإذن الله يعني نجيز في المنظومة ونجيز في الشرحين بإذن الله. تفضل شيخ محمود.
جزاكم الله خير يا شيخ.
آمين وبارك
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى مؤلف منظومة الدرة القديمية في القواعد الفقهية، قال رحمه الله: حمدا لمن أقام بالقواعد بناء شرع سامق المحامد.
نعم،
صلى
هذا
على
البيت فيه ما يسمى في علم البديع ببراعة الاستدلال. أول ما بدأ أشار إلى الموضوع الذي سيتكلم فيه، مطلع الكلام يشتمل على ما يناسب الحال المتكلم فيه، أشار إلى ما سيق الكلام لأجله، فهو تكلم في القواعد الفقهية، فجاء بكلمة قواعد وجاء بكلمة شرع إشارة إلى هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: صلى على النبي ما الشبيه يلحقه بمثله النبيه.
نعم، هذا أيضا إشارة ثانية إلى هذه المسألة، وهي مسألة ما العلم الذي ستتناوله هذه المنظومة. فهو يقول: صلى على النبي ما الشبيه يلحقه بمثله النبيه، النبيه هو الفقيه، يلحق الشبيه بشبيهه، يعني يلحق الفرع بفرع آخر في الحكم لأنهما متشابهان، وهكذا. هذه مسألة تدوم لا تنقطع، لأن الحوادث لا آخر لها، تتجدد باستمرار. الوقائع التي تحصل للناس ويأتون يستفتون فيها، فالفقيه ينظر في الفروع السابقة التي أثرت عن العلماء السابقين، ويحكم في الفرع الجديد بمثل حكم الإيه السابق، إذا توفرت الأسباب التي تؤدي ذلك. وهذا مما يضمن يعني الإيه دوام الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الإشارة كما قلت هي أيضا لإيه؟ لفائدة هذا الإيه العلم. ففائدة عظيمة من فوائد تعلم علم القواعد الفقهية أنك تستطيع أن تستثمره، فتطبق الفروع السابقة على الفروع الموجودة واللاحقة لتستخرج حكمها وتفتي بها، فهو علم مفيد جدا جدا، إضافة إلى فوائد أخرى كثيرة. نعم
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وآله وصحبه وسلم معالم حمى الشريعة حمى وبعد قد
سلم. هذه أيضا فائدة من فوائد تعلم علم القواعد الفقهية، حماية جناب الشريعة، معالم حمى الشريعة حمى. فحماية الشريعة من أسبابها أن يجد الناس فيها الملاذ، أن يجد الناس فيها الملجأ، أن كلما وقعت للناس واقعة فجاءوا يسألون ويستفسرون فيجدون عندنا الجواب، ولا يكون عندنا الجواب إلا إذا كنا راسخين فيما ندرسه، عالمين كيف نعبد الناس لدين الله تبارك وتعالى، مهما تعددت الأسئلة، مهما تنوعت، مهما استحدثت الوسائل، نستطيع أن نردها إلى الشريعة وإلى دين الله تبارك وتعالى. وهذا يحتاج إلى إيه؟ إلى عقل نابه وإلى جد وحرص. فالقرآن الكريم والسنة النبوية فيهما جواب لكل مسألة، ولكن أين الذي ينقب عن هذا الجواب ويستخرجه وفقا لإيه؟ وفقا لحاجة السائل وظرف السائل، ويعبد الناس لدين الله. أحد الوسائل المعينة على ذلك تعلم علم القواعد الفقهية. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعد قد سألني لبيب نظما به ينتفع اللبيب مبتدئ التحصيل في قواعد مذهبنا ذي الفضل والفوائد. نعم شيخنا. مبتدئ التحصيل في قواعد مذهبنا ذي الفضل والفوائد.
نعم، إذا قلنا إن علم القواعد الفقهية ليس فيه كثير جدا، يعني كثير من المنظومات فيه شح أو ندرة في المنظومات، ولذلك توجه المدرسون إلى النبهاء من الناظمين بالطلب أن يكتبوا لهم منظومة يسيرة يدرسونها للطلاب. ومن ذلك ما سأل فضيلة الشيخ لبيب نجيب عبد الله الناظم الشيخ علي القديمي هذا السؤال، التمس منه أن يؤلف له منظومة يجمع فيها بعض القواعد الفقهية، وتصلح هذه المنظومة للتدريس للمبتدئ. فهذا دأب العلماء في مسألة ما يحتاجون، يتوجهون إلى أهل الخبرة والدراية بتحصيل مطلوبهم. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فقلت ما لسؤلكم من بدي، لما لكم من عشرة وودي ورتبة في الفقه والعلوم، فلنبدأ الشروع في المروم.
نعم، هنا أجاب الشيخ سؤال الملتمس. بارك الله لهما وجزاهما عنا خيرا. وهنا لابد من إشارة إلى أمرين. أمر الأول أن الأصل في العلاقة بين العاملين لهذا الدين هي التكامل، التناصر، التآزر، فيتعاون الكل على بلوغ المقصد، كما قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان. ومهما تكن من منافسة ومسابقة إلى نيل الدرجات وتحصيل الخيرات، فلا ينبغي أن تذهب هذه المنافسة بأخوة الدين أو توهن عقد المحبة المتين. هذا درس ينبغي على الأساتذة والطلاب أن يعوه. فنتكامل، هذا لا يستطيع النظم وهذا يستطيعه، هذا يستطيع أن يحرر ويصنف وهذا يستطيع أن يشرح ويدرس، وهكذا تكامل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إن البعض يسأل والآخرون يجيبون، ومن هنا يحيى الدين، فإن الله تبارك وتعالى أوجب على من يحتاج أن يسأل، وأيضا أوجب على من يقدر أن يجيب، كما قال الله تبارك وتعالى في حق المحتاجين للسؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجب على الناس أن يسألوا. وأيضا قال سبحانه وتعالى في حق أهل العلم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فأوجب على أهل العلم أن يبينوا. وهكذا، بهذا يحيى الدين، بالتعاون والتناصر والتآزر والتكامل، وكذلك بأن يسأل البعض ويجيب الآخرون، فيتعلم الكل ويؤدي الكل الأمانة التي أوجب الله عليه. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فبالمقاصد الأمور والضرر يزال، والتحكيم للعادات قر، مشقة تجلب تيسيرا، ولا يزال بالشك يقين قد علا.
هذه القواعد المذكورة في هذين البيتين هي القواعد الخمسة المتفق عليها بين جميع المذاهب. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، يعني الأعمال والتصرفات تكون أحكامها بحسب ما في نياتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذا الإنسان أعطى أهله النفقة ونوى في ذلك الثواب يأخذ الثواب، وإذا أعطاه أعطى النفقة إذا أعطاها وهو لا ينوي ذلك لا يأخذ ثوابه. يبقى الإنسان توقف ثوابه على إيه؟ على نيته. وهذا واضح أيضا في حديث: إنما الأعمال بالنيات. وهذه القاعدة استثمرها العلماء في العبادات وفي المعاملات. فمثلا في العبادات، الرجل مثلا يغتسل ليتبرد من الحر أو ليتنظف من الوسخ، ثم يتذكر أن عليه جنابة لا يحل له أن يصلي، يدخل مرة ثانية ليغتسل بنية الإيه؟ بنية رفع الجنابة. وهكذا، فتصرفه وفعله للغسل وأسال الماء على بدنه كل شيء، ولكن هذا يتوقف على النية. هو لما نوى التبرد حصل له، لما نوى التنظف حصل له، لكن لم تحصل له مسألة الإيه؟ الطهارة من الجنابة. لا بد وأن تتوفر هذه النية أصلا. كذلك في المعاملات، إنسان مثلا يقول لامرأته: أغربي عني، لا أريدك، اذهبي إلى أهلك. هل هذا طلاق أم لا؟ فالفقيه يسأله عن نيته: ماذا كنت تنوي؟ فإن قال نويت الطلاق يقع طلاق، وإن قال نويت أن أقول لها يعني استريحي وأريحيني بعض الأيام، خلاص ما عليه من طلاق. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، قاعدة الضرر يزال. الضرر يزال، لأن الشريعة جاءت بإيه؟ بدفع المفاسد. إذا كان هناك ضرر محتمل الشرع يدفعه، وإذا كان هناك ضرر واقع الشرع يرفعه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. ولذلك المريض الذي يخشى على نفسه من الماء يؤذيه، يقول له العلماء: تيمم، لأن الضرر يزال. وكذلك في المعاملات، من يحتكر السلعة الشرع يوجب على أولي الأمر أن يجبروه على بيع هذه السلعة للناس بثمن المثل حتى لا يضر الناس. القاعدة الثالثة، قاعدة العادة محكمة. فإذا كان هناك أمر رجعنا إلى الشرع فلم نجد فيه تقديرا مثلا لوزن أو مساحة أو كذا، وكذلك رجعنا إلى اللغة فلم نجد فيها ضابطا، نرجع إلى العادة ونحكمها، يعني نرجع إلى العرف، كما قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، خذ العفو وأمر بالعرف. هذا كله يعني تحكيم للعادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالت له هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولم يحدد الشرع ما هو ذلك الذي تأخذه، لا في القرآن ولا في السنة ولا هو موجود في اللغة. فنرجع إلى عرف الناس ونحكم هذه المسألة. والفقهاء استثمروا هذا في كثير جدا من المسائل والأحكام، حكموا في أقل الحيض وأقل النفاس وأقل الطهر، وكذلك غالب الحيض وغالب النفاس وغالب الطهر، وأكثر الحيض وأكثر النفاس وأكثر الطهر. كل هذا حكموا فيه بالعرف وعادة النساء. تجد مثلا الفقهاء يقولون الحركة أو العمل الكثير المنافي للصلاة يبطل الصلاة، العمل الكثير يبطل الصلاة، ولا يبينون لنا ما هذا الكثير، فيرجع فيه إلى العرف. طبعا العرف هنا ليس العرف الفاسد، وإنما هو عرف أهل عرف أهل الطباع السليمة، العقول المستقيمة، أصحاب الأعراف المقبولة. القاعدة الرابعة في هذين البيتين، المشقة تجلب التيسير. لما يحصل للإنسان مشقة ويكون في التكليف الذي شرعه الشرع عسر على العبد بسبب عذر من الأعذار، كإنسان مسافر لا يستطيع الصوم، كإنسان مريض لا يستطيع القيام في الصلاة، يأتي التيسير من الشرع، يقول المسافر: أفطر، ويقول له: صل ركعتين بدل أربعة، ويقول له: صل الظهر والعصر في وقت واحد بدل من وقتين، يخفف عنه. هذا المشقة تجلب التيسير، كما هي يعني الآيات واضحة في القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة في السنة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. من هنا شرعت أحكام كثيرة: مسح الخفين، التيمم، القعود في الصلاة، الإفطار للمسافر، كل هذه رخص رخصها الشرع من هذا الباب، وهو باب المشقة تجلب التيسير. القاعدة الخامسة والأخيرة في هذين البيتين هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هناك أشياء ثابتة متيقنة بدليل قطعي نستمر عليها، فإذا جاء شيء يشككنا ويريد أن يجعلنا في ريبة ندفع هذا الشيء ولا نقبل به، ونستمر على ما نحن فيه من اليقين، لأن اليقين لا يزول بالشك، كما هو واضح جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أحيانا الإنسان يقف في الصلاة فيشعر بأن شيئا خرج منه، ريح مثلا أو كذا، أو قطرة بول. كثير من الناس يسأل عن هذه المسألة، فنقول له: لا تخرج من صلاتك إلا أن تتأكد من ذلك، لأنك تيقنت الطهارة، أنت متوضئ بيقين، فإذا شككت في الحدث أنت على طهارة، يبقى حكم الطهارة ولا يزول بالشك. وكذلك في المعاملات، قاعدة عظيمة جدا استثمرها الفقهاء في كثير جدا من المسائل، منها في المعاملات مثلا في الطلاق أيضا: من قال لامرأته مثلا أنت طالق، وبعد مدة ظل يتذكر، هل هو طلق مرتين أو مرة، أو هو طلق أصلا أو لم يطلق، فإذا شك في العدد الأصل واليقين هو الأقل، وإذا شك في الوقوع هل طلقت أو لا، الأصل عدم الطلاق. من شك هل طلق امرأته أو لا، لا يقع الطلاق. من شك هل طلق مرتين أو ثلاثة، لا مرتين مش ثلاثة، اليقين لا يزول بالشك. نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين وعليك شكرا.
قال رحمه الله: لا يشغل المشغول والسقيط لا يعود والتابع تابع تلا.
نعم، القواعد الخمسة السابقة كانت قواعد متفق عليها بين جميع المذاهب، هذه القواعد التي ستأتي معنا من هنا إلى نهاية المنظومة إن شاء الله هي قواعد مسلم بها نعم في المذاهب، لكن الفروع التي تحتها يعني فروع، أغلب الفروع تدخل تحتها، وهناك استثناءات، هناك استثناءات بخلاف القواعد السابقة، كانت قواعد شاملة، قواعد كبرى، قواعد أساسية. لا يشغل المشغول، هذه قاعدة، والساقط لا يعود، هذه الثانية، والتابع تابع، هذه الثالثة، ثلاث قواعد. ما معنى المشغول لا يشغل؟ مشغول لا يشغل يعني عندنا عين أو عندنا شيء تعلق بها حكم شرعي، هذه الأرض موقوفة، فلا يجوز لإنسان مثلا أن يذهب فيبيعها أو يؤجرها أو يهبها أو يهديها، لأنها مشغولة. مثل الإناء بالضبط، فيه ماء لا يوضع فيه الشاي إلا إذا فرغ من الماء، فيه عصير لا يوضع فيه ماء إلا إذا فرغ من العصير، وهكذا. كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا مثلين ويدلل على هذه القاعدة، قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. مرأة مخطوبة لا تخطب، السلعة بعتها لا تبعها مرة أخرى، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: الساقط لا يعود. ما معنى الساقط لا يعود؟ إنسان زال حقه في شيء من الأشياء لا يرجع، هو تنازل أسقط حقه بنفسه أيضا لا يرجع، فإذا زال الحق أو تنازل عنه الشخص فلا سبيل له إلى المطالبة به بعد ذلك. وهذا حدث في زمان النبي عليه الصلاة والسلام بإشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، كما في الصحيحين عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا، كان سيدنا كعب تاجر وعنده أموال ما شاء الله، وابن أبي حدرد واحد ممن تعامل معه وله عليه مال، على ابن أبي حضرمان اجتمعوا في المسجد فتقاضاه كعب رضي الله عنه حتى ارتفعت أصواتهما فسمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج من حجرته فنادى يا كعب الدائم اللي هو الايه الأقوى قال يا كعب ضع من دينك هذا وأشار إليه الشطرة قال نعم فقضاه يعني قال له تنازل عن نصف الدين أسقط نصف حقك فتنازل سيدنا كعب فما كان من ابن أبي حضرد إلا قضاه النصف ليس لكعب أن يطالب بالإيه؟ بالنصف الآخر وهكذا إذا الإنسان تنازل إذا سقط الحق بموجب الشرع لا يجوز لك أن تطالب به مرة أخرى وهذه قاعدة مستثمرة جدا في الأحكام لو عندي شفعة وصاحبها تنازل عنها وبعت أنت هذه الأرض أو هذه الدار التي فيها الشفعة لا يجوز له أن يأتي مرة أخرى يطالب بحقه في الشفعة هو تنازل أسقط حقه كذلك المرأة نشزت المرأة عن زوجها غابت شهرا سقط حقها في النفقة هذا الشهر طيب عادت بعد الشهر لا تطالب بالقديم لها النفقة الجديدة طب وما مضى سقط لماذا لأن الساقط لا يعود قاعدة الثالثة والأخيرة والتابع تابع التابع تابع بمعنى أن الشيء يتبع الشيء لأنه في وجوده أو في حكمه الشرعي مقرون به وهذا واضح جدا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الجنين حمل في بطن أمه عندك شاه وفي بطنها حمل بقرة وفي بطنها حمل وأردت أن تذبح البقرة كيف تفعل في الجنين؟ قال صلى الله عليه وسلم كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه يعني الزكاة التي أحلت أمه تحل الجنين كذلك لأنه تبع لها تبع لها هنا جزء من أجزائها فزكاة الأم زكاة لجميع الأجزاء ومنها هذا الجنين فهنا التابع لا يفرد بحق وإنما جعل تابعا للأصل ومن هنا مثلا في العبادات إذا سهى الإمام وسجد وأنت لم يحصل منك سهو يجب عليك أن تسجد وراء الإمام لماذا؟ تبعا له لأنك تابع والتابع لا يفرد بالحكم هذا في الإثبات وكذلك في السقوط إذا سقط المتبوع يسقط التابع مباشرة التابع يلحق بتابعه وكذلك يسقط بسقوط متبوعه يسقط بسقوط متبوع إنسان مثلا ذهب ليحج ففاته الوقوف بعرفة ماذا يفعل؟ يذهب إلى عمرة يتحلل بالطواف والسعي والحلق طب لماذا لا يتحلل بالرمي والمبيت؟ نقول لا الرمي ده تبع لعرفة والمبيت أيضا تابع لعرفة هما من توابع الوقوف الوقوف نفسه فات وهو الأصل سقط فكذلك الرمي والمبيت اللي هي توابع الوقوف بعرفة تسقط التابع دائما يأتي بعد متبوعه أنت تأتي بعد الإمام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سلم فسلموا وهكذا لا يصح أن تتقدم على الإمام في تكبيرة الإحرام أو في السلام كذلك في الموقف الإمام يكون قدام وأنت خلف الإمام إذا تقدمت على الإمام بطلت صلاتك وهكذا التابع تابع كذلك من يعني فروع هذه القاعدة إنه ممكن يسامح في التوابع ممكن يسامح في التوابع بعض التوابع يسامح فيه كمثل مثلا لو أن الإنسان على الراحلة في سفر وأراد أن يصلي نافلة، وفي أثناء النافلة قرأ سجدة تلاوة، هل يمكن أن يسجد لسجدة التلاوة على ظهر الراحلة؟ العلماء يقولون نعم. لماذا؟ لأنه في صلاة، وسجود التلاوة الآن تابع للصلاة، والصلاة نفسها صحيحة على الراحلة. طب لو كان يقرأ القرآن هل يسجد؟ هنا بينهما خلاف. لو كان خارج الصلاة وبيقرأ قرآن فقط وعرضت له سجدة التلاوة، هنا بينهم خلاف. لكن لما كانت تابعة للصلاة سجدة التلاوة داخل الصلاة، ما جرش بينهم خلاف. هذه القواعد الثلاثة: لا يشغل المشغول والساقط لا، يعود والتابع تابع تلا. تفضل شيخ محمود.
أحسن الله إليكم.
آمين عليك.
قال رحمه الله: ولم تنط بالشك والعصيان رخصة الخراج بالضمان.
نعم، هنا قاعدتان، ثلاث قواعد أيضا: ولم تنط بالشك والعصيان رخصات الخراج بالضمان. القاعدة الأولى: الرخصة لا تنط بالشك، يعني الرخصة لا تعلق بالشك. إذا شككت في السبب الذي لأجله حصلت الرخصة، يبقى دع الرخصة مباشرة، دع الرخصة، دع الإيه؟ الرخصة. أنت الآن تشك، يا ترى مدة المسح انتهت فلا أمسح على الخفين، ولا المدة باقية فأمسح على الخفين؟ طالما حصل شك مباشرة، اخلع الخفين وارجع تاني إلى الإيه؟ ارجع تاني إلى غسل القدمين، اترك الرخصة وارجع إلى الأصل. إنسان مثلا شك في السفر، هل هذه مسافة قصر فيصلي ركعتين، أو لم يحصل مسافة القصر فيصلي 4 ركعات؟ طالما شككت اطرح مباشرة الإيه؟ الرخصة، وارجع إلى الأصل، وهو أنك تصلي 4 ركعات. لماذا؟ لأن الرخصة جاءت لحالة محددة، إذا تيقنت بأن الحالة توفرت اعمل بالرخصة، وإذا لم تتيقن اترك الرخصة لا تعمل به. وهذا واضح جدا في قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني يفطر الإنسان ويبقى يقضي بعدين، بس إمتى؟ إذا تحقق أنه مريض يضره الإيه؟ يضره أو يكون فيه مشقة عليه من ناحية الصوم، أو هو مسافر فعلا وتحقق في حقه سبب الرخص، وهكذا. فمن سافر أو مرض أخذ بالرخصة فأفطر. طيب، الذي لم يسافر والذي لم يمرض ليس له أن يأخذ برخصة الفطر، المقيم والصحيح ها يصوم. طب لو شك بين السفر وعدمه، بين المرض وعدمه، مباشرة يلغي الرخصة ولا يأخذ بها. هذا معنى الرخص لا تناط، يعني لا تعلق بالشك. الثانية: الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني الإنسان العاصي ليس له أن يستمتع بالرخصة. المرأة التي نشزت من زوجها وسافرت، أثناء سفرها لا تصلي ركعتين، ولا تجمع صلاة الظهر مع العصر، ولا المغرب مع العشاء، لا تستمتع بأي رخصة من رخص السفر. لا يمكنها مثلا أن تتيمم وكذا، يعني تحرم من كل الرخص، تحرم من كل الرخص. لماذا؟ لأنها إيه؟ لأنها سبب الرخصة الآن معصية من المعاصي، والمعصية يليق بها أن يعنف صاحبها، أن يعنف وأن يأثم، لا أن يرخص له ويخفف عليه وكذا. قل مثل هذا في كل إنسان أنشأ سفرا من أجل إيه؟ معصية من المعاصي. إنسان خرج لقطع الطريق ليس له أن يستمتع برخص هذا السفر. إنسان آخر سافر رغما عن والديه وإذنه معهما، لا يجوز أيضا له أن يستمتع برخص السفر. القاعدة الأخيرة في هذا البيت هي الخراج بالضمان، وهذا نص حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نص حديث: رجل ابتاع عبدا، اشترى عبدا، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم مدة طويلة، ثم وجد به عيبا فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكى إليه، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم البائع وقال له هذا العيب به يرد عليك العبد، رده عليه. فما كان من الرجل البائع إلا أن قال يا رسول الله العبد مكث عند هذا المشتري فترة طويلة خدمه خلالها، ألا يجب عليه أن يدفع إلي أجرة عن هذا الوقت الذي كان فيه عنده؟ فقال له النبي هذه القاعدة، الخراج بالضمان، يعني لو مات هذا العبد عنده كان تلفه من ماله، كان هيتلف عليه، فكذلك لما عاش عنده كانت منافعه له، كانت منافعه له. فلو فرضنا مثلا ان انسان اشترى سيارة وعمل بها مثلا أجرة او ركبها لنفسه مدة اسبوع اثنين، ثم ظهر فيها خلل يستوجب ان يردها، واراد ان يردها الى صاحبها بهذا العيب، خلاص يردها، ليس لهذا البائع أن يقول له كانت عندك أسبوعين يجب أن تدفع إلي أجرتها. لماذا؟ الذي يحكم هذه القاعدة هي قاعدة الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، يعني ما خرج من السلعة منافع وغيره هو للمشتري مقابل أن كان عليه الضمان لو تلفت هذه السلعة. نعم شيخ محمود تفضل.
أحسن الله إليكم.
آمين.
قال رحمه الله، عفوا يا شيخ طول المجلس أقول قال رحمه الله،
قال حفظه الله ورحمه لا. أيضا كلنا نطلب الرحمة. نعم
قال حفظه الله.
نعم.
متسبب عليه قدموا مباشرا وكل ما يحرم، وكل ما يحرم
يحرم،
نعم وكل ما يحرم مستعملا فالاتخاذ يحرم وعبرة لغالب وقدموا.
نعم هنا ايضا قواعد، ومتسبب عليه قدموا مباشرا هذه قاعدة، وكل ما يحرم مستعملا فالاتخاذ يحرم هذه قاعدة، وعبرة لغالب هذه قاعدة، ثلاث قواعد. قاعدة الأولى المباشر مقدم على المتسبب، عندنا عمل من الأعمال في إنسان مباشر وإنسان متسبب، كمثل مثلا إنسان جاء بلص وقال له ألا أدلك على خزينة فلان أين هي وكيف تفتحها وما فيها من أموال، هي في المكان الفلاني وكذا وكذا وكذا، فذهب اللص فباشر السرقة. هنا واحد دل هو المتسبب، والثاني سرق هو المباشر، من الذي يعاقب في القصاص؟ من الذي تقطع يده في الشرع؟ الذي دل المتسبب ولا الذي سرق وهو المباشر؟ القاعدة ومتسبب عليه قدموا مباشرا، بل مباشر تقطع يده، مقدم على المتسبب. لو دل شخص لص على مال لآخر فسرقه اللص، الضمان يكون على السارق المباشر لا الدال المتسبب، وكذلك الحد الثاني نعم عليه تعزير واو، لكن ليس عليه الحد وليس عليه الضمان للمال وكذا. فالمباشر مقدم على الايه على المتسبب، وهذا فيه ايه فيه يعني احاديث واثار وفيه اجماع. نعم
احسن الله عليك.
الثانيه عفوا نعم القاعده التي بعدها قاعده ايه وكل ما يحرم مستعملا فالاتخاذ يحرم. الشرع إذا حرم شيئا، إذا حرم الشرع شيئا، كان مثلا حرم عليك بيع الكلب وشراءه، يحرم عليك اقتناءه، استعماله يحرم عليك اتخاذه اقتناءه. إذا الشرع حرم عليك مثلا شرب الخمر يحرم عليك أن تضعها في ثلاجتك، يحرم عليك. فهنا كل ما حرم الشارع على المسلم استعماله واستخدامه كذلك يحرم عليه اتخاذه واقتناؤه وامتلاكه. فمثلا آلات اللهو، العودو كذا، يحرم استعمالها، كذلك يحرم إيه؟ شراءها. أواني الذهب والفضة وصحاف الذهب والفضة، الصحاف تستعمل في الطعام الأكل، والأواني تستعمل في الشراب، حرام، حرام استعمال الصحاف في الأكل واستعمال الآنية في الشرب. طب هل يقتنيها يضعها عنده مجرد تحفة؟ لا. فإذا حرم الشرع استعمال شيء حرم كذلك عليك أن تقتنيه، فيحرم عليك أن تقتني. القاعدة الثالثة في هذين البيتين هي قاعدة العبرة بالغالب، العبرة بالغالب، هذا هو الأصل في بناء الأحكام الشرعية، بتبنى على الأكثر، تبنى على الأكثر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، في إثم كبير ومنافع، فهل الشرع يحلها لأجل المنافع القليلة أو يحرمها لأجل المفاسد الكبيرة؟ هنا القاعدة ظاهرة جدا واضحة، العبرة بالغالب. ولذلك تجد هذه القاعدة معمول بها في العبادات وفي المعاملات. مثلا بعض الناس يسافر تصيبه المشقة، وبعض الناس يسافر عادي ولا تصيبه مشقة ولا شيء، ما شاء الله عنده طائرة بينتقل بها، عنده سيارة خاصة، عنده خدم وحشم بيخدموه، معه أموال يستطيع أن ينزل في أي مكان يستريح، لكن أغلب الناس تحصل له المشقة في السفر. ومن هنا الشرع راعى غالب أحوال الناس، أحوال الغالبية، فشرع لنا الفطر في السفر، وشرع لنا القصر في السفر، وشرع لنا المسح على الخف ثلاثا بدل يوم وليلة في السفر، ولم يراعي الندرة أو القلة من الناس، ما فيش مشقة في السفر ولا شيء، لا، غالبية الناس تحصل لهم المشقة. فهنا الأصل في بناء الأحكام الشرعية أنها تبنى على الأمور الغالبة الشائعة وليس على النادر من أحوال الناس. نعم.
نعم، صلى الله عليه. قال حفظه الله: إعمالنا الكلام لا الإهمال، ومن أمين فاقبل المقالا، في الرد عنهم وفي الإتلاف، وحببوا الخروج من خلافي.
هذه قواعد في هذه الأبيات الأبيات الثلاثة، لأن أول البيت آخر البيت السابق وقدموا إعمالنا الكلام لا الإهمال، هذه قاعدة. ومن أمين فاقبل المقال في الرد عنهم وفي الإتلاف، دي قاعدة ثانية. وحببوا الخروج من خلافي، كده ثلاث قواعد. القاعدة الأولى إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله، يعني إنسان قال كلمة إذا استطعنا أن نعمل بها ونستخرج منها معنى وفائدة فهذا أولى من أن نلغيها كأن لم تكن، ونستفيد من الكلام الذي يخرجه الإنسان. لماذا؟ لأن ده الأصل في كلام العقلاء، أنه ما يخرج من فمه إلا ما يقصد به شيئا ويريد من ورائه غرضا. وربنا سبحانه وتعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ما يقوله الإنسان معتد به على الوجه المفيد إذا كان فيه معنى أو فائدة بأي شكل من الأشكال. ولذلك مثلا يقول العلماء لو إنسان أوصى بوصية أو وقف شيئا، وقف مثلا أرض أو دار على أولاده، وبحثنا فما وجدنا له ولدا، كل أولاد اللي من صلبه مثلا ماتوا. فالفقهاء يقولون لو كان له أولاد أولاد، لو له أولاد أولاد أحفاد يعني، تنفذ عليهم الوصية، ومجازا يكونوا إيه؟ هم دول أولاده. لماذا؟ صونا لللفظ عن سقوطه، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. وهكذا إذا إنسان تكلم بكلمة ممكن أن تحمل على وجه حرام أو تحمل على وجه حلال، نحملها على الوجه الحلال وننفذ له غرضه فيها. كما مثلا لو أنه أوصى مثلا ليخرج في سبيل الله عز وجل كذا وكذا، وليكن مثلا أوصى بكلب من كلابه، وعنده كلاب فيها كلاب صيد وكلاب حراسة وكلاب كلاب ترف ومتع ولهو، تنفذ الوصية ونأخذ كلاب الحراسة نعطيها لمن يحتاجها، نأخذ كلاب الصيد ونعطيها لمن يحتاجها، وهكذا تنفذ الوصية ما أمكن في حدود الإيه؟ في حدود المتاح شرعا. نعم، ده معنى القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، يقبل قول الأمين في الرد والإتلاف، اللي هي إيه؟ اللي هي ومن أمين فاقبل المقالة في الرد عنهم وفي الإتلاف. إذا الناس ائتمنوا إنسانا على أموالهم وأشيائهم ولما طالبوا بها قال أرجعتها والله، أنا رجعته، أو هلكت، هلكت تلفت، وليكن مثلا أودعته مثلا سيارة وقال لك أرجعتها، أو دعته ذهبة وقال أرجعتها، أو دعته مالا وقال أرجعتها، أنا رجعتها لك بالفعل، كلامه مقبول. لماذا؟ لأن بشهادتك أنت هو أمين، ولذلك أنت الذي استودعته أولا. طب وإذا أجابك وقال الحيوان الذي كنت وضعته عندي مات، المال الذي كنت وضعته عندي تلف، وهكذا، هو أمين، أنت الذي ائتمنته، فقوله في براءة نفسه مقبول ومعمول به، ويبنى على ذلك ما يمكن من الأحكام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أودع وديعة فلا ضمان عليه. ومن هنا العلماء قالوا إذا أنت وكلت إنسان ائتمنت أن يبيع عنك ويشتري، أن يباشر عمل من الأعمال، وجاء وقال لك والله المال تلف، أو العين التي كانت معي السلعة تلفت، ها، فالقول قوله ولا تحمله الضمان. كذلك مثلا الشريك، شاركت إنسان، العامل في مال المضاربة، القراض، تضارب إنسان، خذ هذا المال واعمل فيه، ابحث أولا عن الأمين، فإذا بحثت عن الأمين واعترفت بأنه أمين وأعطيته مالك على أساس ذلك فهو مصدق بعد هذا فيما يقوله، ولا يضمن لأنه أمين. فالقاعدة يقبل قول الأمين في الرد والإيه؟ في الرد والتلف. القاعدة الأخيرة في هذه الأبيات، وحببوا الخروج من خلافي، الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. إذا عالم من العلماء قال عن شيء من الأشياء هذا حرام والثاني قال هو مكروه، اتركه حتى تخرج من الخلاف. إذا عالم من العلماء قال هذا واجب وهو عندك مستحب، اعمله حتى تخرج من عهدة الوجوب على جميع المذاهب. فإذا تعددت أقوال الفقهاء في مسألة خذ بالأحوط. اختلف العلماء في الوجوب وغيره خذ بالوجوب، اختلفوا في التحريم وغيره خذ بالتحريم، حتى تتقي الشبهة، حتى تتقي الشبهة. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، فيها مقصد سامي من أعظم مقاصد الشريعة، وهو عدم الخلاف والحفاظ على الود والاتحاد بين المسلمين، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد طبقها نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال لأمنا عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. وكل النبي فيها ثلاثة آمال: أن يجعل لها بابين، وأن يجعل الأبواب ملصقة بالأرض، وأن يضم الحجر الذي يطلق الناس عليه، حجر إسماعيل، هو جزء من الكعبة، ولذلك لا يصح الطواف إلا من ورائه، أن يضمه كذلك إلى الكعبة. قال: فإن قومك قصرت بهم النفقة فلم يضموه إلى الكعبة، واقتصروا على هذا الجزء، لكن النبي ترك هذا حتى لا يعني يقع في قلوب الايه في قلوب الناس شيء، وهم يعني ما يزالوا جدد في الإسلام، حديث عهدهم بالايه بالكفر. فهنا العلماء قالوا الدلك في الوضوء والغسل مستحب عند بعض العلماء كمثل مذهبنا، الدلك مستحب أثناء الوضوء أثناء الغسل من الجنابة، تدليك الجسم ده باليد أو بغيره مستحب. عند البعض في مذاهب أخرى يقول لا، واجب، خلاص اعمله اعمله ولا تتركه حتى تخرج من مسألة الواجب. الترتيب في قضاء الصلوات عندنا مستحب، عند غيرنا واجب، اعمله حتى تخرج من ايه من هذا. النية في صوم النفل، هل تبيتها من الليل؟ يستحب، اذا فعلتها في النهار جائز، ما فيش مشكلة قبل الزوال. على بعض المذاهب يجب تبييت النية للصوم حتى النفل، خلاص بيت النية من الليل، فيستحب ذلك حتى ايه حتى يعني يكون صومك صحيحا على كافة الأقوال والمذاهب. وهكذا قاعدة عظيمة جدا، الخروج من الخلاف مستحب، وحبب الخروج من خلافه، ولعل من توفيق الله تعالى للناظم حفظه الله أن قال وحبب، ولم يقل واستحب فقط، وحبب، يعني هذا أمر أمر يشدد فيه ويبالغ في التأكيد عليه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: متولد عن المأذون عندهم ليس من المضمون.
نعم، هذا البيت قاعدة برأس، في قاعدة واحدة: ما تولد عن مأذون فيه غير مضمون. يعني إذا الشرع أذن لك في فعل شيء، أو صاحب الحق أذن لك في فعله، فباشرت، فنتج عن ذلك ضرر، أنت معفو عنك. لماذا؟ الشرع هو الذي أذن لك، صاحب الشيء هو الذي أذن لك، صاحب الشيء هو الذي إيه؟ هو الذي أذن لك. ومن هنا مثلا إذا الشرع أذن لك في القصاص من إنسان اقطع يده مقابل ما قطع يدك، وأنت باشرت قطع يده، فلما قطعت يده أخذ الدم يسيل حتى مات، ليس شيء، ليس عليك شيء. إنسان تنازل عن شيء من حق، سامح فيه، وترتب على ذلك ضرر له، خلاص انتهت المسألة، انتهت المسألة. كمثل مثلا واحد من الزوجين، الزوج أو الزوجة، علم بوجود عيب من عيوب الفسخ في الآخر، قال لا 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 لا، أنا راضي، ما في مشكلة. وليكن مثلا الزوجة فيها برص في الجلد، وهي قطعة صغيرة، جزء مثلا لا يتعدى 2 سنتي، فهو قال لا أنا راضي. بعد مدة اتسعت هذه الايه هذه المساحة، فبقيت مثلا مقدار مثلا الكف، ها، هل له أن يتراجع ويقول لي خيار فسخ النكاح وكذا بما أنها الآن أصابها البرص بهذه الصورة؟ نقول لا، أنت رضيت في النهاية بالعيب فزاد العيب. ها، هذه الزيادة ناشئة عن الأصل الذي كنت رضيت به، وفي هذه الحالة لا خيار لك على الصحيح في مذهبنا. وهكذا إذا الشرع أذن في شيء ونتج عن ذلك الإذن ضرر لا تضمنه ويرفع عنك، وكذلك صاحب الشيء إذا أذن لك في مباشرته فنتج عن ذلك ضرر له طالما أنك لم تتعد. قال لك اركب السيارة فركبت السيارة وتعاملت معها كما يقول المتخصصون لما يعني وحصل فيها عطل، خلاص مأذون لك في ركوبها فلا تتحمل العطل الذي حصل فيها. وفي حديث مسلم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فلو أنه دفع عن نفسه فقتله لم يستطع أن يدفع عن نفسه إلا بقتله. هل نقتص من هذا الإنسان ونقول له أنت قاتل؟ لا، لأنه دافع عن نفسه وقد أذن له الشرع في هذا الدفاع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحم قال حفظه الله والظن إن بنى خطاه أسقطي وحادثا بأقرب الوقت اربطي.
نعم. وما على في هذا البيت قاعدتان، قاعدة الأولى والظن إن بنى خطاه أسقطي، والقاعدة الثانية وحادثا بأقرب الوقت اربطي. الشطرة الأولى قاعدة والشطرة الثانية قاعدة. القاعدة الأولى بيقول فيها الفقهاء لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني أنت فعلت شيئا بناء على ظن ثم تبين أن فعلك هذا خطأ لأن ظنك ليس في محله، خلاص مباشرة يلغى لا تترتب عليه آثاره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كان فيه حجرة أم سلمة وسمع جلبة في المسجد فخرج فوجد أناسا يختصمون فعرضوا عليه قضيتهم، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء مهم. قال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. يعني معنى ذلك إن القاضي يحكم باجتهاده بظنه، فإذا قضى لك وفي الواقع أنت تعلم بأن هذا ليس من حقك ولكن لأنك تملك الأوراق، لأنك قدمت محامي ماهر، لأنك تستطيع أن تتكلم بكلام يقنع الآخرين وخصمك ليس له هذا، اعلم بأن ما حصلت عليه ليس حلالا. لماذا؟ لأن حكم القاضي لا يحل الحرام، يبقى حراما لأنه بني على ظن وهذا الظن خطأ لا تترتب عليه آثاره. ومن هنا مثلا لو أن الإنسان اجتهد في اتجاه القبلة أو اجتهد في طهارة الماء أو اجتهد في دخول الوقت ثم تبين بعد ذلك أنه مخطئ لم تصح صلاته ويعيد الإيه؟ ويعيد الصلاة. لو دخل إنسان يصلي وراء شخص قائم ظنه رجلا فبان امرأة صلاته باطلة، وقف وراء إنسان ليصلي يظن إمام وقارئ ثم تبين أنه أمي لا يحسن قراءة الفاتحة يعيد صلاته لأنه لا يجوز له أن يأتم به. إنسان ظن أن عليه دين للشيخ محمود فأدى الدين وبعد ذلك تبين أنه مخطئ لأنه كان هذا الدين من سنة وهو قام بسداده فعلا، ها هنا يسترد أمواله مرة أخرى. لا عبرة للظن البين الفطر. القاعدة الثانية في الشطرة الثانية قال: وحادثا بأقرب الوقت اربطي. إذا حصلت حادثة ولا نعرف زمنها واختلفنا، يا ترى هي من ساعة، من ساعتين، من 10، والأحكام تختلف، هل يا ترى نحملها على الزمن البعيد أو الزمن القريب؟ كمثل ماذا؟ كمثل ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفأرة. سئل النبي عن فأرة سقطت في سمن. الفأرة إذا سقطت في سمن وما عرفناش متى سقطت، ممكن تكون سقطت الآن والسمن جامد، يبقى الأثر لم يصل بعد إلى جميع الأجزاء لأنها جامدة. طب ممكن يكون سقط من ساعة، من ساعتين، سقط أمس، ولا السمن كان قبلها مائع، ولو سقط وهو مائع معناها أنه السمن كلها أصبحت نجسة. فهل يا ترى نحكم بأنها نجسة لأنها في الزمن البعيد سقطت أثناء ما كان السمن مائعاً، ولا نحكم الآن بأنها سقطت والسمن جامدة؟ الحكم يختلف. فتأتي هذه القاعدة لتقضي بإيه؟ بأن الأصل في الحادث أن يضاف إلى أقرب زمن، وهذا ما حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: خذوها وما حولها فاطرحوه وكلوا الباقي. خلاص، يبقى معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها وقعت أثناء إيه؟ ما هو جامد. ومن هنا إذا مثلا الإنسان استيقظ من نومه وذهب إلى المسجد وصلى وباشر أعماله، ثم بعد هذا اكتشف أن في ثوبه أثر احتلام في مني، فهل يا ترى هذا من النهاردة ولا من امبارح ولا أول ولا من 3 أيام ولا لا، خاصة لو عليه الثياب، ثياب موجودة في يوم واثنين، ماذا يفعل؟ يقول العلماء إنه إيه؟ إنه هو تجب إعادة كل صلاة صلاها من أحدث نومة نامها في أقرب نومة، وليس أبعد نومة ولا شيء، رغم أنه ممكن يكون نام في هذه الثياب 2 3 أو 2 3. قل لا، لو أنه مثلا نام في القيلولة ونام في الفجر في الليل يحسب من الإيه؟ من القيلولة، بأقرب الإيه؟ الأوقات، كما قال الإمام الشافعي في الأم: لو رأى في ثوبه منية ولم يذكر احتلاما تجب إعادة كل صلاة صلاها من أحدث نومة نامها فيه. الأصل في الحادث أن يضاف إلى أقرب زمن. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما على خلف القياس ثابتا، عليه لا يقيس من تثبتا.
هذا أيضا البيت قاعدة وحده: ما على خلف القياس ثبتا، عليه لا يقيس من تثبت. الإنسان المتثبت الفقيه الحاذق لا يقيس على ما ثبت على خلاف القياس، ما ثبت على خلاف الأصل. هناك أحكام استثنائية في الشرع، هذه الأحكام الاستثنائية لا تقيس عليها، لا يقاس عليها، إنما يقاس على إيه؟ يقاس على ما، على القاعدة المستقرة، على الأصل، على الأصل. فمثلا إنسان أوصى بوصية لتنفذ بعد وفاته، فقال مثلا: ثلث مالي أو ربع مالي للجهة الفلانية أو لفلان، هل هذا ينفذ؟ الشرع قال نعم ينفذ. طب كيف ينفذ على الرغم من أن تصرفات الإنسان في ماله تنقطع مباشرة بتحقق وفاته؟ أول ما الإنسان يموت تحققت وفاة المورث، معناها أن التركة انتقلت إلى الوارث الحي مباشرة. طب كيف يتصرف ذلك الميت في ملك ليس له، في ملك غيره كيف يتصرف؟ هل هذا استثناء؟ الشرع استثناه له. لماذا استثناه له؟ عشان يتدارك الإنسان ما فاته من أعمال البر في حياته. طب هل يجوز أن نقيس عليها إن الإنسان يعمل عقد بيع لا ينفذ إلا بعد الوفاة، عقد هبة لا ينفذ إلا بعد الوفاة، عقد إجارة، عقد إعارة ينفذ بعد الوفاة؟ لا يجوز. طب لماذا؟ لأن هذا ثبت على خلاف الأصل. كذلك الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو اختص بها النبي بعض الصحابة، جعل شهادة واحد بشهادة رجلين، هل يمكن أن نقيس عليه؟ نقول مثلا هذا الرجل من الصحابة، من عوام الصحابة، فلو جئنا برجل مثلا من العشرة المبشرين بالجنة، أو رجل من الخلفاء الراشدين الأربعة، أو جئنا بأحد الخليفتين الوزيرين أبو بكر أو عمر، نجعل شهادته بشهادة رجلين أولى من هذا الرجل خزيمة بن ثابت مثلا؟ لا، لا يقاس على الاستثناءات، الاستثناءات لا يقاس عليها. كذلك الرخص، الرخص ثابتة على خلاف الأصل. الأصل إن الإنسان يصلي كل صلاة في وقتها، الأصل إن الإنسان يتوضأ لا يتيمم، الأصل إن الإنسان يصوم لا يفطر، الأصل إن الإنسان يصلي 4 ركعات ليس ركعتين. فما جاء في الشرع من الرخص نعمل به في موضعه ولا نقيس عليه، وإن كان هذا الأخير الرخص ثابتة على خلاف الأصل فيها إيه؟ خلاف بين العلماء، لعلنا إن شاء الله نتعرض له، ونحن بإذن الله نتكلم في اللقاء القادم عن المسكة الكوثرية في مسألة هل الرخص يقاس عليها ولا لا يقاس عليها؟ فتذكروها إن شاء الله. نعم.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين عليك.
قال رحمه الله: بالشبهات تدرأ الحدود، وعندهم تعتبر العقود، بما بنفس الأمر لا بظني، مكلف من ربنا الأمن.
نعم، هاتان قاعدتان: بالشبهات تدرأ الحدود، هذه قاعدة، وعندهم تعتبر العقود، بما بنفس الأمر لا بظني، مكلف من ربنا الأمن، هذه قاعدة ثانية. القاعدة الأولى: الشبهات تدرأ الحدود، الحدود تدرأ بالشبهات. الشرع ليس عنده غيظ على الإنسان المسلم مثلا، ليس عنده مثلا حب للتشفي، لا لا لا، إنما يدفع عنه الحد ما استطاع، لابد من إن الحد يثبت بيقين. انظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا فعل مع من جاء يعترف بأنه زنى ويطالب بأن يقام عليه حد الرجم. احتاط النبي صلى الله عليه وآله وسلم غاية الاحتياط، وأحب أن يدفع عنه الحد. قال: لعلك لامست، لعلك فاخذت، لعلك قبلت. فلما تأكد إنه هو زنى فعلا بمعنى زنى، قال له إيه؟ قال: هل تعلمون به جنونا؟ يمكن مجنون يا اخوانا، ها؟ طيب قوموا إليه فشموا رائحته، لعله شرب خمرا. كل هذا، بل لما أقيم عليه الحد فاشتد عليه الضرب هرب، ها؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركتموه يهرب، ها؟ وهكذا. فتدفع الحدود بالشبهات، أي شبهة تدخل في حد من الحدود، القصاص، الجلد، الرجم، قطع يد السارق، عقوبة قطاع الطريق، أي شبهة تقع، هذه الشبهة تخلخل ثبوت الحد، يلغى الحد مباشرة ولا يثبت، يلغى الحد ولا يثبت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. وكما يفعل الشرع في الحدود اللي هي متعلقة بالأبدان، كذلك يفعل في الكفارات المتعلقة بالأموال، إذا حصل شبهة تلغى الكفارة مباشرة، تلغى الكفارة مباشرة. فالحدود تدرأ بالإيه؟ تدرأ بالشبهات، سواء كانت الشبهة، لأن العلماء اختلفوا، أو كانت الشبهة لأنك ظننت شيئا وبان خلافه، أو كانت الشبهة مثلا في الايه في المحل الذي تباشره، كانت الشبهة كمثل مثلا ما اختلف العلماء في مسألة النكاح بلا ولي، لو أن قاضي شافعي رفع إليه عقد فيه أن رجلا تزوج امرأة بلا شهود أو تزوج امرأة بلا ولي، هل يحكم بأنه زان وأنها زانية؟ لا. لماذا؟ لأن عندنا شبهة اختلاف الأئمة في هذه المسألة، فالأحناف يجوزون النكاح بلا ولي، المالكية يجوزون النكاح بلا شهود، وهكذا على تفصيل في داخل كل مذهب وكل حالة، يعني إن كانت بكرا أو سيبا ونحو ذلك. فهنا هذا إيه؟ هذا يعني تسقط فيه الإيه؟ تسقط فيه الحدود. نعم. العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، هذه هي المقصودة بقول الناظم حفظه الله: وعندهم تعتبر العقود بما بنفس الأمر لا بظن مكلف من ربنا الأمن. يعني إيه؟ العبرة في العقود يعني ملهاش دعوة دي بالعبادات، إنما تتكلم في المعاملات في التصرفات، بما في نفس الأمر يعني في الواقع لا بما في ظن المكلف. إنسان مثلا زوج أخته وهو إيه؟ وهو يظن أن ليس له الحق في ذلك لأن والده موجود، فتبين أن العقد وقع بعد ما والده مات، العقد صحيح. إنسان باع دار والده ظانا أن والده موجود، فتبين أن البيع حصل بعدما مات والده، البيع ماض صحيح. العبرة في التصرفات والمعاملات بالحقيقة بالواقع وليس بالإيه؟ وليس بما في ظني أنا، أنا أظن أن هذا الشيء ليس ملكي، وليكن مثلا ملك زميل وأنا عاوز أعمل مثلا فيها مثلا يعني نوع من أنواع الإيه؟ المكر والكيد، فرحت بعت شيء ملكه وظهر بعد ذلك أنه ليس ملكا لزميلي وإنما هو ملك لي أنا، كأن اشترينا شيئين والشيئين دول كانوا متشابهين، فأنا ظننت إني ببيع ما هو ملكي لصديقي وظهر أني أبيع ما هو ملكي بالفعل، هذا البيع صحيح ولا ينفع يتراجع فيه ويقول لا البيع باطل كنت أظن كذا؟ لا، البيع صحيح. لماذا؟ لأن التصرفات والمعاملات تتبع الواقع ولا تتبع ما في ظن المكلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بما بنفس الأمر لا بظني، بما بنفس الأمر لا بظني مكلف من ربنا الأمن، بينة من مدع وقاسم من منكر في النص ثم حاكموا بأن من يقدر على الإقرار يقدر على الإنشاء في القرار.
نعم. إن
علقت فضيلة
هنا إيه؟ هنا قاعدتان: بينة من مدع وقسم من منكر في النص، هذه قاعدة وهي قاعدة شهيرة على ألسنة الخاصة والعامة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، خاصة وأنها نص كما قال الناظم حفظه الله، حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، وفي لفظ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا في السنن الصغير في سنن الإيه؟ في سنن البيهقي. نعم. فهنا من ادعى دعوة يلزم بالبينة، ومن ادعيت عليه دعوة ولم يكن لصاحبه بينة نطالبه فقط بالإيه؟ بالقسم، فلا يثبت حق من يدعي إلا إذا أتى ببينة شهود وكذا. ومن ادعي عليه دعوة لا ننتزع منه الشيء من يده. إنسان بيدعي على إنسان حقا يقول الدار دي ملكي أنا، نقول له هات بينة، إذا جاء ببينة نقضي له بموجبها، وإلا نقول له لا انتهى ليس لك شيء، وأنت هذا ملكك نعم احلف ليثبت لك ملكك. لأن لما تدخل إنسان بهذه الصورة كأنه حصل خلخلة، فنريد أن يثبت قدم هذا الرجل أمام الناس إنه ملكه فعلا، احلف. ولعل المسألة تظهر بخلاف ذلك، لعله يحلف يأتي للحلف ويكون فعلا مش حقته، يهاب القسم واليمين فيقول لا أنا ما أقدرش أحلف. نقول له طب بس نرجع اليمين للإيه؟ اليمين للمدعي، فإذا حلف وهكذا. فالبينة على المدعي، نستطيع أن احنا نستثمر هذه القاعدة، وهي كذلك في الواقع وفي الأحكام في المعاملات وفي التصرفات. كما لو أن مثلا امرأة ادعت أن زوجها طلقها، هاتي بينة، ملهاش بينة، نحلف الزوج والله ما طلقته، خلاص براءة. طلقني ثلاثا، والزوج يقول لا طلقتها اثنين بس، هاتي بينة، ما جابتش بينة، وهو طلقها اثنين بس، احلف ثبت انك انت ما طلقتهاش غير اثنين بس. وهكذا القول قول الايه؟ الزوج مع يمينه. طب لو هي ملكت بينة نحكم له لها ببينتها. وهكذا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. القاعدة التي بعد هذا، قال ثم حكموا بأن من يقدر على الإقرار يقدر على الإنشاء في القرار. يبقى من يملك حق إنشاء فعل وإيقاعه ويكون إنشاؤه صحيح في الشرع، كذلك يكون إقراره إيه؟ صحيح. وليكن مثلا نسأل الزوج هل راجعت زوجتك؟ قل نعم راجعته، يقر بأنه راجع زوجته. هل يقبل إقراره هذا؟ يقبل، لأنه أصلا يملك أن يراجعها من نفسه دون سؤال، فيقبل إقرار الزوج بالرجعة في زمان العدة لأنه يملك إنشاءها. والإنسان إذا كان له حق في إنشاء فعل من الأفعال فكذلك له الحق في إقراره. السفيه جاء ليقر بأنه طلق امرأته، هل نقبل منه هذا؟ نقبل. لماذا؟ لأنه له الحق في أنه ينشئ الطلاق الآن، إذا لم نقبل إقراره أو قبلناه له الحق في هذا. الوكيل حصلت خصومة بين صاحب المال صاحب السلعة وبين المشتري، وكان البيع تم بواسطة وكيل، فجئنا بالوكيل وقلنا له ها هل بعت هذه السلعة في يوم الأربعاء قبل ما يعزلك هذا الرجل عن الوكالة يوم الخميس؟ فيقول أيوة فعلا أنا أقر بأني بعت هذه السلعة يوم الأربعاء. إقرار هذا مقبول. لماذا نقبل إقراره؟ لأنه يوم الأربعاء كان يملك إنشاء هذا البيع، وطالما يملك إنشاءه فكذلك يملك إيه؟ إقراره. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بينية من بينة من نعم بينة من مدع وقاسموا من منكر في النقص ثم حاكموا بأن من يقدر على الإقرار يقدر على الإنشاء في القرار إن علقت فضيلة بذات عبادة أو
بس يعني مكتوب لها نقطتين، هذا خطأ في الكتابة يعني. نعم
طيب السلام عليكم. عبادة أولى بالالتفات عن التي قد علقت بأزمني أو أنها قد علقت بأمكني.
نعم وما هذان البيتان اشتملا على قاعدة واحدة، إن علقت فضيلة بذات عبادة أولى بالالتفات عن التي قد علقت بأزمني أو أنها قد علقت بأنقني. القاعدة نصها الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلقة بزمانها أو مكانها. يعني عندي عبادة فيها ثواب متعلق بذاتها وثواب متعلق إذا أديتها في المكان الفلاني أو في الزمان الفلاني. وتعارضا، يا ترى أقدم الثواب المتعلق بنفس العبادة بذات العبادة بهيئة العبادة، ولا أقدم المتعلق بالمكان والمتعلق بالزمان وهكذا؟ أقول لا، أقدم المتعلق بذات العبادة. فضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالتقديم من المتعلقة بزمانها أو مكانها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. فيسأل إنسان، يعني صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد؟ نقول نعم. يقول: طب لو أن ذلك المسجد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك تضاعف الصلاة فيه. فهنا ثواب متعلق بذات العبادة وهو صلاتها في البيت، وثواب متعلق بمكانها إني أؤديها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أيهما يقدم؟ أيهما أولى بالمراعاة والتقديم، أولى بالاهتمام؟ نقول لا، المتعلق بذات العبادة وهو أن تصليها في البيت، وليس المتعلق بالمكان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى لهذا الحديث نص على أنه إيه: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، قال: ولو في مسجدي هذا. يعني في معنى الرواية لا أتذكرها هنا. فهنا الإنسان إذا العبادة في فضيلة في ثواب متعلق بذاتها، وفي هناك ثواب آخر متعلق بمكانها متعلق بزمانها، أقدم ما هو متعلق به. ومن هنا لو أنا دخلت المسجد فوجدت الجماعة قد انتهت والناس قد مضوا من المسجد ولا يوجد أحد، هل أصلي منفردا في المسجد لفضيلة الصلاة في المسجد، ولا أذهب إلى البيت أو العمل وأصلي الصلاة جماعة لتحصيل فضيلة الجماعة؟ هنا في فضيلة الصلاة في المسجد وفضيلة الجماعة، أيهما أقدم؟ الصلاة في المسجد متعلقة بالمكان، صلاة الجماعة متعلقة بالذات وبنفس الإيه؟ وبنفس العبادة. يقول لك لا، صلي في الإيه؟ في الجماعة. فصلاة الفرض في المسجد أفضل منها في غيره، هذا صحيح. طب لو كان المسجد لا جماعة فيه وهناك جماعة في البيت أو في العمل، أعمل إيه؟ أخرج من المسجد لا أصلي منفردة، وأذهب فأصلي في العمل أو في البيت صلاة الجماعة، وهكذا. نعم شيخ محمود، فضل.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إن عن التي وما لعذر جاز أبطل للزوال
بالزوال.
طيب، وما لعذر جاز أبطل بالزوال، والاجتهاد باجتهاد لا يزال.
نعم، هاتان قاعدتان: وما لعذر جاز أبطل للزوال، هذه قاعدة، والاجتهاد باجتهاد لا يزال. القاعدة الأولى نصها: ما جاز لعذر بطل بزواله. حكم من الأحكام ثبت بسبب عذر من الأعذار، انتهى العذر فينتهي الحكم مباشرة. كان يجوز لك أن تصلي قاعدا في الفرض لأنك عاجز عن القيام، الآن الحمد لله شفيت من المرض وعفيت، تستطيع القيام، إذا قم، لا يجوز لك القعود، وما لعذر جاز أبطل لزوال ذلك العذر. إنسان مريض جوزنا له أن يتيمم بدل الماء، زال المرض فلا يجوز له أن يتيمم، يجب أن يعود إلى الماء. إنسان مريض ولذلك يفطر في رمضان، شفي والحمد لله، يرجع إلى الأصل وهو وهو الصيام. وهكذا، ما جاز لعذر بطل بزواله. القاعدة الثانية، والاجتهاد باجتهاد لا يزال، نصها الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. إذا ذهبت إلى مفتي من المفتين في مسألة واجتهد في هذه المسألة وأجابك وأخذت بحكمه في هذا الحادث، وغيرك بعد أسبوع ذهب إليه هو مثلا واستفتاه في مسألة مشابهة فحكم له باجتهاد آخر خلاف اجتهادك، هل يصح أن تذهب إليه فتقول انقض الكلام الذي كنت حكمت لي به قبل ذلك وأحكم لي بهذا الاجتهاد الجديد؟ لا، خلاص انتهت، هذا اجتهاد قديم في حادثة قديمة يطبق ولا ينقض، وهذا الاجتهاد اجتهاد جديد للحادثة الجديدة. صحيح، أي حادثة تحصل بعد هذا لا يحكم فيها بالاجتهاد القديم، يحكم بالجديد، لكن المسائل التي سبق الحكم فيها انتهى. ولذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاءه الجد والإخوة يتساءلون هل يتشاركون في الميراث أو يحجب الجد الإخوة، فحكم في أول سنة من السنوات بعدم التشريك بينهما، وفي السنة التي بعدها حكم في قضية أخرى لعائلة أخرى حكم لهم بالتشريك، جاء الأولون يسعون ويشتدون احكم بيننا بذلك، فقال لا، ذاك على ما قضينا، ذاك على ما قضينا، انتهت مش هنرجع فيه، وهذا على ما نقضي، عشان الأحكام تثبت وتستقر وتستمر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن تصرفت عن الغير أن وإن تصرفت عن الغير أن بأصلح وذكر بعض يرتبط أحسن الله إليكم ببعضه دون تجز، مثلما يذكر فيه كله متمما.
هاتان قاعدتان، وإن تصرفت عن الغير أنط بأصلح، هذه قاعدة، وذكر بعض يرتبط ببعضه دون تجز مثلما يذكر فيه كله متمما، هذه قاعدة ثانية. القاعدة الأولى، التصرف عن الغير منوط بالمصلحة، إذا ولى الله عز وجل إماما، أو ولا الإمام قاضية، أو نصب إنسان قيما على مال يتيم، ناظرا على وقف، وصيا على شخص، لا بد وأن يراعي الأصلح في أموره، كما قال تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أحسن، راعي الأصلح لمصلحته دائما. التصرف عن الغير منوط بالمصلحة، ولذلك قالوا إن والي المسلمين كذلك وزير الأوقاف لا يجوز له أن يولي إماما فاسقا يصلي بالناس، لأن ده مش من مصلحة المسلمين، كيف يكرههم على صلاة مكروهة وإن كانت الصلاة صحيحة، ولكنها ولكنها مكروهة، فلا بد وأن يراعي المصلحة. الإمام مثلا في الجهاد إذا حصل عنده أسرى، ربنا سبحانه وتعالى خيره بين القتل والرق والمن والفداء، ماذا يفعل من هذه الأمور الأربعة؟ هل يا ترى يختار برأيه المجرد بشهوته؟ لا، إنما يراعي في ذلك المصلحة للمسلمين، فالمصلحة في أمر من هذه الأمور الأربعة يمضي إليها مباشرة. إلى المصلحة، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. فهنا لابد من أن يتصرف القاضي، الناظر، الوصي، كل هؤلاء لابد أن يتصرفوا بما فيه مصلحة للإيه؟ لمن يتدبرون أمور. قاعدة الأخيرة في البيتين، وهي قاعدة إيه؟ قاعدة وذكر بعض يرتبط ببعضه دون تجزم مثلما يذكر فيه كله متمم. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. إنسان مثلا يقول لامرأته: نصفك طالق. وهل تتجزأ المرأة؟ هل لا أنت طالق نصف طلقة، هل الطلقة تتجزأ؟ فأنت إذا ذكرت بعض المرأة كأنك ذكرتها كلها، وإذا ذكرت نصف طلقة فكأنك ذكرتها كلها. ذكر بعض يرتبط ببعضه، لأن الطلقة لا تتجزأ، لأن المرأة لا تتقسم، لا تتبعض، فكأنك ذكرتها كلها متممة. هذا معنى الإيه؟ معنى هذا الإيه؟ هذه القاعدة. بعض الأحكام الشرعية لا تقبل التبعيض، لا تقبل التجزئة، ولذلك مثلا القصاص مستحق لثلاثة من الإخوة، أبوهم مات وهم أهل الإيه؟ أهل القصاص، أولياء القصاص. نسأل الأول: هل تطالب بالقصاص أو الدية أو تعفو؟ يقول لك القصاص. الثاني: القصاص. الثالث: قال لا أنا أعفو أو مثلا أقبل الدية. خلاص انتهى، لا يقتص من هذا القاتل. لماذا؟ لأن البعض تنازل، ما ينفعش نحقق للاثنين رغبتهم، ما ينفعش نقول يقتص منه نص ونص لا يقتص، لأن هي روح واحدة، إما أن تزهق وإما أن تبقى. فهنا ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله في صاحبنا الذي قال لها: أنت طالق النصف تطليقة، تقع طلقة كاملة. وصاحبنا الذي قال: نصفك طالق، أيضا تقع طلقة كاملة. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم.
صوب بعيد يا شيخ محمود.
جيد، هكذا هكذا جيد.
أنا سامع بس بعيد جدا.
طيب هكذا جيد الآن؟
ماشي، تفضل.
طيب بسم الله. قال حفظه الله: ببعضه دون تجز مثلما يذكر فيه كله متمما. إلى هنا اكتفيت بالميسور إذ هو لا يسقط بالمعسور.
نظمتها. إلى هنا اكتفيت بالميسور إذ هو لا يسقط بالمعسور، يعني أخبرنا أنه انتهى وذكر قاعدة نهائية فيها شاهد لنهايته، وأيضا هي قاعدة تستثمر في القواعد 31 الموجودة في هذه الإيه؟ في هذه المنظومة. إذن الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه قاعدة أيضا. الميسور لا يسقط بالمعسور. الشارع سبحانه وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني أمر في القرآن، أمر في السنة بشيء من الأشياء، ولم يتيسر لك أن تفعله كله، لكن تستطيع أن تفعل بعضه. فهل نقول بما أنك عجزت عن الباقي يسقط عنك المقدور؟ لا، اعمل ما يتيسر لك، ما تقدر عليه، أنت مكلف بفعله، وإن تعسر عليك الباقي خلاص تعذر فيه. فمثلا لو فرضنا أن إنسانا قطعت يده، يغسل اليد الأخرى في الوضوء. قطع نصف يده، يغسل النصف الباقي. إنسان تيسر عنده ماء يكفي لغسل وجهه ويديه وفقط، يستعمله وهكذا. الميسور لا يسقط بالمعسور، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأنت ما تقدر عليه تفعله. وليكن مثلا في زكاة الفطر، تملك نصف صاعة، هل نقول لك بما أنك لا تملك الصاعة فلا تخرج زكاة؟ لا، تخرج نصف صاع، لأن هذا هو الميسور بالنسبة لك. أنت لا تستطيع أن تنحني انحناءة كاملة لتركع أو لتسجد، وإنما تنحني نصف انحناءة. نقول لك لا، خلاص طالما مش قادر على الانحناءة الكاملة فلا تنحني نصف انحناءة، لا، هات ما تقدر عليه ويعذرك الله في الباقي. إنسان مثلا ليس معه من السترة لعورته في الصلاة إلا ما يستر بعض العورة، نقول له خلاص طالما عاجز عن العورة كاملة فلا تستر شيئا، لا، استر ما تقدر عليه وتعذر في الباقي. وهكذا الميسور لا يسقط في لا يسقط بالمعسور. وقد قال: إلى هنا اكتفيت بالميسور إذ هو لا يسقط بالمعسور. وهنا في حاجة اسمها براعة الختام، براعة الختام بيسميها علماء البلاغة في البديع براعة المقطع، ولعلنا على ذكر بقوله في البداية في براعة المطلع، لما اتكلم في براعة مطلعه فقال: حمدا لمن أقام بالقواعد بناء شرع سامق المحامد. هنا أيضا يقول: إلى هنا اكتفيت بالميسور إذ هو لا يسقط بالمعسور. ما معنى براعة المقطع؟ المطلع، المقطع، نعم، إن هو يعطينا كلمة تخبرنا بأنه إيه؟ بأنه اكتفى، انتهى، ختم الكلام، ختم الكلام، أن يأتي المتكلم في آخر كلامه بما يشعر بانتهائه. فالشيخ حفظه الله موفق جدا في نظمه، زاده الله عز وجل من فضله وكرمه. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: نظمتها بساعة على عجل بفضل ربنا الذي عز وجل، صلى على نبينا وسلم إلهنا وربنا وعظما، والآل والصحب الكرام البارره، ما بارزت من خدرها مخدره.
نعم، هذا ختام الايه؟ المنظومه، وهي واضحه، فيها يحدد الوقت الذي استغرقه في نظمها، وهي ساعه، وهذه براعه ما شاء الله. وايضا رد الفضل الى صاحبه سبحانه فقال: بفضل ربنا، ليست يعني مهاره من الانسان محضه، وانما هو فضل من الله عز وجل. ثم ختم بالصلاه كما بدأ بها على نبينا والسلام، وكذلك على الآل والصحب الكرام، ثم قال: ما برزت من خدرها مخدرة، يعني ما خرجت لحوائجها امرأة تسكن بيتها ويعني تقيم فيه وتتستر بحيائها داخله وتحفظ نفسها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه المنظومة، وكما قلت هي نافعة جدا للمبتدئ في هذا العلم. وكما يعني وقفنا مع كتابين في الفروع وكتابين في الأصول صالحين للمبتدئ، إن شاء الله تعالى نضم إلى هذه المنظومة منظومة أخرى أيضا صالحة للمبتدئ، وهي المسكة الكوثرية في نظم أمهات القواعد الفقهية. نلتقي فيها مع بعض هذه القواعد وزيادة قواعد أخرى، ونضيف أسماء القواعد التي تعرضنا لها تفاصيل أخرى لم نتعرض لها، ونتعرف على القواعد الإيه؟ القواعد الجديدة كما تعرفنا على هذه القواعد. وصلي اللهم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم وشرف وكرم وعظم يا رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا،
اللهم آمين يا رب، وجزاك مثل.
الله يعطيكم العافية شيخنا، جزاكم الله خير.
كتب الله أجرك شيخ محمود،
اللهم
وكذلك
آمين.
إخواننا
وتجيزون
الكرام
الأخوة شيخ،
المسلمين على هذا العمل الطيب،
اللهم
وجعله في موازين حسناتهم، عظم الله أجوركم أجمعين.
اللهم آمين شيخنا. طيب تجيزون الأخوة يا شيخ؟
نعم، أجيز بهذه المنظومة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالخير، وجعلنا الله وإياكم ممن يعمرون الأرض رواية وعلما ويملؤون جنباتها ذكرا وفهما. وإن شاء الله تعالى يعني أتوسط عند الشيخ، فأرجوه ألا تكون إجازتكم مني وإنما تكون منه ومني، بحيث يعني تكون إيه، تكون المنظومة لكم مباشرة بدون واسطة بإذن الله. فأجيز من سمعنا وحضرنا الآن ومن يسمع إن شاء الله من التسجيل إلى أن يسجل بإذن الله في استمارة المجلس وتخرج الإجازات.
نعم شيخنا، تم يعني واضح الاستمارة في التعليقات في صفحة الفيسبوك، تم إرسالها هناك، وأيضا إن شاء الله نرسلها لكم، ترسلونها في قناتكم ونرسلها أيضا في روابط المركز، ويفتح تفتح الاستمارة ل24 ساعة. فعلى الأخوة الذين لديهم أفوات أو لم يستمعوا بالكلية، قضاء الأفوات أو الاستماع خلال هذه ال24 ساعة من خلال الفيسبوك، وبإذن الله تعالى بعد حوالي ساعتين إن شاء الله نرفع الفيديو على اليوتيوب أيضا، ليكون متوفرا لمن أراد الفيسبوك أو اليوتيوب إن شاء الله.
نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم مع المسكة الكوثرية في نظم أمهات القواعد الفقهية، وهو الكتاب الثاني من كتب القواعد، لنبدأ بعده إن شاء الله في فرع جديد من فروع الدراسات الفقهية
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، والاستفسارات إن شاء الله لديكم المجموعات التفاعلية ومنتدى الشيخ إن شاء الله تعالى وأرقام المشرفين. بارك الله
فيكم، إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.